بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل عليك الحجة الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في رسالة لب اللباب. الأخوات اللي موجودين استمعوا للدروس السابقة، كانوا حاضرين في الجزء الأول من الرسالة. زين، تقريبا باقي لنا جزء بسيط من الرسالة يعني يحتاج إلى شرح، أما الباقي فسهل ما في شيء يعني. باقي لنا العوالم تقريبا اللي تحتاج فيها شوي لنا نحن نركز عليها. في نهاية الفصل الأخير اللي تكلمنا عنه اللي هو البيان الإجمالي للعوالم الاثني عشر المقدمة على عالم الخلوص، يذكر لنا سيد العلامة هذه الآية المباركة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. إذا آمنوا وهاجروا وجاهدوا، يعني هناك الإيمان والهجرة والجهاد. سيد بحر العلوم في رسالة تهذيب الناس أو الوصول إلى الله بهالمعنى يستفيد من هذه الآية أن هناك عالم الإيمان والهجرة والجهاد، وهذه الآية تتكلم مع المؤمنين الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا. تتكلم مع المؤمنين الذين آمنوا منكم، معناتها أن الإيمان له درجات. وقبل الإيمان في الروايات عندنا، قبل الإيمان أو حتى في بعض الآيات القرآنية الإسلام، فيصير عندنا الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. ثم يقول السيد بحر العلوم أن هذه هي مراحل السلوك لله سبحانه وتعالى: الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. وبما أن أيضا الروايات خصوصا تؤكد على الجهاد الأكبر وأن الجهاد الأصغر لا ينفع الإنسان بلا جهاد أكبر، إذا لابد أن يكون هناك أيضا إسلام أكبر وإيمان أكبر وهجرة كبرى تتناسب مع الجهاد الأكبر. ثم هذه الآية المباركة اللي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. إذا هذه الآية تتكلم عن إيمان أعظم وهجرة أعظم وجهاد أعظم، ولذلك يقسمها هذه المراحل الأربع إلى ثلاث أقسام من جديد. فتصير عندنا الإسلام الأصغر والأكبر والأعظم، والإيمان عالم الإيمان الأصغر والأكبر والأعظم، وعالم الهجرة الأصغر والأكبر والأعظم، وعالم الجهاد الأصغر والأكبر والأعظم. واضح من وين هذا التقسيم؟ الإسلام الأصغر، ماذا يعني الإسلام الأصغر؟ الإسلام الأصغر يعني تلفظ الشهادتين حتى لو باللسان، فإذا تلفظ الإنسان الشهادتين يصير دم حرام، يستطيع أن يأخذ ويعطي من حيث التجارة والأموال مع المسلمين، ينكح من المسلمين وإلى آخره. إذن الإسلام الأصغر هو ظاهر الحال، يعني تلفظ بالشهادتين هذه فقط. يكفي في الدخول للإسلام. أما الإيمان الأصغر، الإيمان الأصغر يعني استقرار الشهادتين في قلب الإنسان. دائما لما نتكلم عن الإيمان يعني استقرار القلب أو الروحي، السكينة القلبية أو الروحية، هاتين الشهادتين يؤمن بها واقعا، يعتقد بها واقعا، يعتقد بأن لا إله إلا الله، يصدق بها، ليس فقط أنه يتلفظ بها، بل واقعا يصدق بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مقابل النفاق. الآية القرآنية تشير إلى أن بعض المنافقين مسلمين، يعني نطقوا شهادتين ظاهرا ولكن قلوبهم لم تكن مؤمنة بهذا لله ورسوله. إذا الإيمان الأصغر يقابلها أيضا نفاق أصغر، وهو نكران شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. الهجرة الصغرى، الهجرة الصغرى أيضا ظاهرية، يعني الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان أو الإسلام. الإنسان بقصد التقرب من الله سبحانه وتعالى وحفظ دينه يترك دار الكفار ويسافر إلى دار الإسلام. هذا الزمن صارت الهجرة بالعكس، من دار الإسلام لدار، هذه الهجرة الصغرى. الهجرة الصغرى ترك دار الكفر إلى دار الإسلام، أو لا يكون في دار المسلمين لكنه يترك أهل الله ويلتحق بأهل الله، يترك مجالس الله. هذه أيضا هجرة ظاهرية وهي هجرة صغرى. الجهاد الأصغر هو الجهاد الظاهري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه انتهيت من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر، يعني الجهاد الدفاعي، دفاع عن المسلمين، دفاع عن المجتمع الإسلامي. هذا بالنسبة إلى العوالم الصغرى الأربعة: الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. في الشرح التفصيلي للعوالم المتقدمة السيد العلامة يقول هذه العوالم الصغرى مقدمة للسير والسلوك، السير والسلوك يبدأ بالأكبر، والدليل أنه في الروايات عندنا تؤكد على الجهاد الأكبر وعلى هجرة كبرى. فبالتالي السير والسلوك لله سبحانه وتعالى يبدأ من وين؟ من الجهاد الأكبر أو من العوالم الكبرى. واضح؟ وين أشار لهذه النقطة؟ في بداية لما يتكلم الظاهر عن الإيمان أو الإسلام، الإسلام الأكبر. خلاص أنا سير والسلوك يبدأ، إن شاء الله وصلنا لها العبارة. السير والسلوك يبدأ من العوالم الكبرى، من الإسلام الأكبر والإيمان الأكبر وإلى آخره. أما بالنسبة إلى الإسلام الأصغر، الإيمان الأصغر، الهجرة الصغرى، الجهاد الأصغر، هذه مقدمة إلى السير والسلوك. لماذا يبدأ من العوالم الكبرى؟ لأن المؤمن الذي يعتقد ويصدق بأنه، يعني على مستوى الإيمان الأصغر، يصدق بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يطلب رفعة الدرجة، يريد أن يعلو، تعلو درجاته عند الله سبحانه وتعالى. فيبدأ في السير والسلوك. إذا المسافر لله جهاده جهاد أكبر، وبالتالي لابد أن يكون إسلامه وإيمانه وهجرته أيضا هجرة كبرى. ما هو المقصود بالإسلام الأكبر؟ الإسلام الأكبر يبين سيد العلامة في بداية الشرح التفصيلي له للعوالم المتقدمة على عالم الخلوص، يقول الإسلام الأكبر هو التسليم التام، ترك أي نوع من أنواع الاعتراض في جمع على الله سبحانه وتعالى، تسليم التام لله ورسوله، سواء كان اعتراض تكويني أو تشريعي. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كل ما يفعله صلاح. الإسلام الأكبر لمرحلتين، أولاً أنك تترك كل ما كل اعتراض على الله سبحانه وتعالى، تسليم تام لله عملياً على مستوى التكوين والتشريع، على مستوى التشريع واضح يعني الاعتراض على القوانين الشرعية، ولا تحاول الفرار من القوانين الشرعية وتتلاعب بالحيل. والتسليم التكويني يعني على الأحداث، مثلاً صار في زلزال، صار في مرض انتشار، صار في ما أدري وش، ما تتناقش مع الله سبحانه وتعالى فعله، ليش يا رب سويت هالشكل؟ لماذا حدث هذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا سمحت بكذا؟ ألست قادر على أن ترفع هذا البلاء عني؟ وإلى آخره، أن أصاب بمرض مثلا، أن أصاب بمصيبة، واضح؟ أي مصيبة يتعرض لها الإنسان ما يروح يدخل في نقاش مع الله سبحانه وتعالى، ليش لو سويت فيه كذا، ما أدري وإيش، هذا التسليم الأكبر. والاعتراف والإذعان بصلاح كل ما هو موجود ومتحقق، ليس فقط أن لا تعترض، بل أن تؤمن ويخضع قلبك لكل ما هو موجود، وأن ما هو موجود هو خير لي. لذلك في عندنا رواية أيضا يوم القيامة، الذين يبتليهم الله سبحانه وتعالى بمرض أو بأي مصيبة، كانت مصيبة تكوينية أو تشريعية، يعني بولد طالح، بزوج طالح، بنفس أمارة متعبة يصار على الإنسان السيطرة عليها، المهم أي ابتلاء كان، يوم القيامة هذا الذي كان يدعو في الدنيا بأن يرفع الله، يا رب ارفع عني هالبلاء، يا رب ارفع عني هالبلاء، يوم القيامة يتمنى، يندم على أنه يتحسر. لماذا؟ لأنه كان لو صبر على ذاك البلاء لوصل إلى درجات عالية، يرونه يعني وين كان المفترض يوصل بهذا البلاء، كان عنده قدرة على أن يوصل إلى مرتبة عالية، ولكنه لأنه رفض، ما رضى يتحرك بما أراده الله سبحانه وتعالى له من نعيم إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى من نعيم، فرفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا البلاء فراحت عليه الدرجة. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام في خروجه إلى كربلاء يقولون بأنه الله سبحانه وتعالى أراه درجته في الجنة، قال إذا تحملت هذا البلاء فإنك سوف تصل لهذه الدرجة، فقال إني صابر. حتى هذه شو اسمه يعني استقبل هذا البلاء بالصبر، يا أيها الذين أو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، العرفاء يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ما في مصيبة أصلا لأن ما في مصاب بالمصيبة، إنا لله يعني كل شيء لله، حتى أنا لله، وبالتالي لا يوجد مصيبة أصلا، مو أنه أشوف المصيبة وأقول يلا أنا بتحمل وبصبر، بل لا يوجد، لا أنا غير موجود حتى ما يعرض علي من مصائب تكون موجودة وأشعر فيها وأعيش همها، وإنما كل مخلوقات الله هي لله سبحانه وتعالى، يفعل بها ما يشاء. هذا معنى التسليم، ماذا؟ تسليما الأكبر، الانقياد التام، سواء مرحلة أولى ترك الاعتراض ثم نعمقها أكثر إلى أن يكون القلب خاضع إلى أن كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى صلاح ثم إلى أن نصل إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء، فلا معنى إلى أن أشتكي من قضاء وقدر وما إلى. هذا الإسلام الأكبر، وهذه الآية يذكرها أيضا السيد العلامة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. احنا قاعدين نتكلم عن أن لا ننسب هذه إلى الله، يا رب لماذا فعلت ذلك؟ القرآن يقول السيئات من أنفسكم، أما الحسنات فهي من الله سبحانه. ما أصابكم من مصيبة، ما أصابكم من سيئة، هي من أنفسكم. احنا ما نعترض على الله سبحانه وتعالى لأن الآخرين أو لأن إحنا قاعدين نظلم بعضنا البعض، هذه السيئات من أنفسنا ليست من الله. زين، إذن هل التسليم يعني ألا ندعو من البداية؟ لا، ولكن المفترض أن أدب العبودية مع الله سبحانه وتعالى خصوصا لما يوصل إلى الإسلام الأكبر، يعني إحنا أحيانا يمكن حتى في الإسلام الأصغر ما وصل، ما عندنا يعني كثير من الأحيان ننطق الشهادتين تقليد، الناس قالوا وإحنا قلنا يعني بدون اختيار. المهم ولكن من يصل إلى مراتب من الإسلام الأكبر ثم خصوصا الإسلام الأعظم، أدب العبودية مع الله سبحانه وتعالى، أن لا تفرض على الله أبغى كده وما أبغى كده أو رفع عني هالشكل، بس كل ما تفعله جميل. هذا معنى لك أصلا لا تشعر بنفسك حتى تقول أنا أبغى لهذه النفس شيء أو تشعر بمصيبة. زين، في ناس تعيش حالات من الإسلام الأكبر، يعني مو شرط إنه شيء كبير ما حد يوصل له، ما أقصد هالشكل، بس أقصد إنه كثير مننا نعيش دائرة احتياجاتنا، نفزع إذا نقصنا شيء من الحاجات، وهذه ما هي حالة إيمانية. نريد الله سبحانه وتعالى من أجل احتياجاتنا، تأمين رغباتنا، نريد الدين من أجل، خصوصا هالفترة كثر يسأل بأن أعطونا شيء بسرعة يستجاب الدعاء، يعني مو بس إن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى، مثلا ندعو دعاء التوسل، ندعو بهذه الأدعية المعروفة، بحيث أن لا إحنا الحين تعبنا خلاص نبغى بسرعة أي شيء، يعطونا كلمة سحرية يعني، حيث أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا، انتهى الموضوع، ما نبغى نصبر، ما نبغى، ما عندنا قدرة على التحمل. هذه ما هي حالة إيمانية أصلا، يعني نتلفظ بإشارتين بشكل غافلين. أما عندما ندعو ونحن إذا كان لك رضا ولي فيه صلاح أعطني يا رب، هذه بداية، هذه الدعاء صحيح بداية السير والسلوك. أما عندما نصل إلى لا، أننا لا نعترض وأننا نؤمن بأن كل ما يصل إلينا من الله سبحانه وتعالى هو صلاح، ويصبح من القبيح أن نطلب من الله سبحانه وتعالى شيء، هو يدبر الأمور كما يشاء، هو المالك على الإطلاق. واضح؟ بس لازم يكون عندنا عقيدة بهذا الشيء عشان نتحمل هكذا، لأن الإنسان يبتلى حسب ولائه، حسب قربه من الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يؤمن بأن كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى هو خير، سوف يكون ابتلاءات أكبر من ذاك اللي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويقول أعطني إذا كان لك فيه رضا ولي فيه صلاح. زين، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإسلام الأكبر. الإيمان الأكبر هو استقرار هذا التسليم. أيضا الإيمان الأكبر على مرحلتين: استقرار التسليم لله سبحانه وتعالى في القلب، بحيث أنه إحنا ما قلنا التسليم لله في جميع الوجوه التكوينية والتشريعية، فكل موقف يصير لهذا السالك يصاب بمرض، يبتلى بابتلاء تكويني أو لا ابتلاء تشريعي، يعني يبتلى بالتزام بقانون معين وما إلى ذلك، قانون شرعي زين، فإنه إذا استسلم وانقاد لله سبحانه وتعالى في جميع الوجوه واستمر على تخضيع قلبه، فإنه سوف يرى الله سبحانه وتعالى حاضرا في كل شيء، لأنه هو المالك المطلق. كان يؤمن يعني ويصدق علم اليقين، يعني كان عنده، الآن يصبح عنده عين اليقين، يعاين الله سبحانه وتعالى وأثر وجود الله سبحانه وتعالى في كل شيء. كان يؤمن بأن الله المالك على الإطلاق على مستوى العلم، عنده تصديق قوي، وفي كل موقف يصير له يجاهد نفسه، يقول الله سبحانه وتعالى مالك على الإطلاق، فبالتالي يا قلب اخضع لأمر الله، يا قلب لا تواجه الله سبحانه وتعالى، لا تعترض على الله سبحانه وتعالى زين. فمع مجاهدة النفس لتخضيعها إلى قضاء الله وقدره، بالتدريج يحصل عند الإنسان الإيمان الأكبر، ويتنور قلب الإنسان الإيمان الأكبر، يعني يستقر ذلك التسليم في النفس وفي القلب، فيرى الله سبحانه وتعالى حاضرا في كل الأحوال، بعدين ما يحتاج يواجه نفسه، لا، مباشرة يجد أي حدث يصير، أي موقف يصير، أي تصرف لله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، يشعر هذا الإنسان بأنه تحت تصرف الله سبحانه وتعالى وفي رعاية الله، وأنه الله سبحانه وتعالى هكذا يصنعه من أجله. ثم يقول سيد العلام في صفحة 57 أنه ما لم تصل هذه المرحلة إلى المرحلة أو الحالة إلى الكمال، يعني إحنا أحيانا نعيش هذه الحالة وبعدين تغيب عنا، يعني نعيشها ثواني لحظات وتغيب، لابد أن هي لا تصير حالتنا العادية، بأنه نشعر أننا تحت تصرف الله سبحانه وتعالى. وما لم تصل هذه الحالة إلى الكمال بحيث تسري إلى جميع أركان البدن وتتصرف في سائر الأعضاء، فإنه ماذا؟ يمكن أن نخسرها. ولذلك في بدايتها تحتاج إلى مجاهدة، في بدايتها تحتاج أن احنا نحاول أن نحافظ عليها لما تتحول إلى ملكة، وإلا فإننا سوف نسلب هذا الحالة من شهود رعاية الله سبحانه وتعالى وألطافه، وسوف نعود إلى الغفلة. فيجب على السالك أن يقف بعزم راسخ ليرتفع بهذه الحالة إلى مقام الملك. هذه المرحلة الأولى هي أن يستقر التسليم لله سبحانه وتعالى في القلب حتى يراه حاضراً، ثم هذا التسليم يسري إلى ماذا؟ إلى مقام الروح، فيتبدل مقام الروح، يعني يتبدل هذا الإجمال التسليم الإجمالي إلى تسليم تفصيلي. وشيء التسليم تفصيلي؟ يعني لا يكتفي فقط بأن كل الأحداث اللي تصير له الخارجية هي بيد الله سبحانه وتعالى، بل حتى قواه الباطنية، قواه الباطنية أيضا يشعر بأنها الله سبحانه وتعالى يتصرف بها. يعني الآن أنا أفكر وأحاول أن أعزم وأحاول أن أجاهد نفسي زين، هذا في عالم القلب، نعيش ذاتنا بشكل قوي، إن أنا اللي أجاهد، أنا الذي أفعل، أنا الذي، ولكن في عالم الروح لا، هذه الروح أيضا وش فيها؟ نشعر بأن حتى مجاهداتنا حتى تترق الروح أكثر، هذه المجاهدة، هذا التوفيق إلى العزم على ترك الاعتراض على الله سبحانه وتعالى والتسليم والانقياد المطلق لله هو أيضا بيد الله، والهداية يهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء. هذه نشاهدها في لما نصل إلى حالة الإيمان الأكبر في عالم الروح. وهناك يأتي الإحسان، نشعر بأنه كم قد من الله سبحانه، كم أحسن لنا الله سبحانه وتعالى بأن وفقنا إلى الهداية، بأن وفقنا وأعطانا قوة العزيمة في عالم الروح، عالم الإحسان. واضح؟ إذن الإحسان، مقام الإحسان هو مرتبة من الإيمان الأكبر، ولكن المرتبة الثانية، في المرتبة التي يشاهد الإنسان تفصيلاً في عالمه الداخلي الباطني يعني، وعالمه الخارجي، هيمنة الله سبحانه وتعالى على جميع القوى ومالكية المطلق. هنا عندما سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن الإحسان، ذكر بأن الإحسان له مرتبتين. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، يعني أنت لم تره للآن، الرؤية القلبية لم تتحقق، هذه المرتبة الأولى للإحسان، اللي هي المرتبة الأولى للإيمان الأكبر، يعني مقدمة الإحسان أو المرتبة النازلة للإحسان. وإن لم تكن تراه فإنه يراك، عفوا المرتبة الثانية هذه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت عبد الله كأنك ترى، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإلى ذلك الحين الذي لا يكون إسلام السالك الأكبر قد وصل إلى مرحلة الإيمان الأكبر، قد تعتري السالك من حين لآخر حالة الإحسان لنفس الشيء، حالة الإحسان اللي هي الشعور الروحي بأننا محاطين بهداية الله وتوفيقه وكذا، أيضا تكون في البداية حالات ثم تصبح. أثر الإحسان، أثر العيش في مقام الإحسان، هي أداء العبادات بشوق ورغبة وميل شديد. الإنسان عندما يشعر بتفضل الله، برعاية الله له، ويشاهد هذه الرعاية في، يعني يشاهد لمسات الله سبحانه وتعالى في حياته، فإنه يشتاق لله سبحانه وتعالى، يستثار، فتصبح عبادته بإقبال ورغبة. لماذا هنا يقول السيد العلامة، لماذا يصير تزداد الرغبة عند الإنسان في العبادة عندما يلامس بروحه ألطاف الله سبحانه وتعالى؟ يقول لأن الروح سلطان جميع الأعضاء والجوارح والقوى، فالروح هي التي تحمل، الروح يعني مثل ما يقول الشيخ المصباح، الروح من الريح، يعني هي اللي تحرك البدن، هي اللي تعطي البدن القدرة على العمل والإنجاز والمثابرة والعطاء. فهذه الروح إذا لمست ألطاف الله سبحانه وتعالى فإن حركاتها تكون قوية شديدة، بحيث أنها حتى تتعب البدن. ينقل أن أمير المؤمنين عليه السلام أنه منذ أسلم ما ارتاح بدنه قط، يعني بمقدار إحاطة الروح بعظمة الله سبحانه وتعالى وألطافها وتفضلها عليها، فتحمل البدن والأعضاء والقوى. مسؤولية العبادة وتقديم ما يتناسب مع هذا التلطف وشكر لله سبحانه وتعالى. ثم يشير إلى أن هذه الآية المباركة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى بدي أقول أن هذه تتكلم عن الإيمان الأكبر. طبعا كل إيمان يقابل نفاق، النفاق الأكبر ما هو؟ التلهي. هنا تقول الآية الذين هم على اللغو معرضون، النفاق الأكبر هو التلهي. إذا النفاق الأصغر يقابل ماذا؟ عدم استقرار الشهادتين في القلب، يقابل الإيمان الأصغر استقرار الشهادتين في القلب. النفاق الأكبر يقابل الإيمان الأكبر، نصلي ونحن لاهين، نفكر في ألف حاجة وحاجة، هذا نفاق أكبر، دون ما نلتفت، دون ما نلتفت إلى ماذا؟ إلى العبادة التي نقوم بها. نصلي بلا رغبة، نعبد الله سبحانه وتعالى بدون رغبة بدون ميل لله سبحانه وتعالى. هذه صفات. بل إذا مثل ما قال لي السيد العلامة النووي، إذا التفت الإنسان إلى نفسه يجد أن عنده رغبة وميل شديد إلى التلهي وإلى يعني الانشغال بغير الله سبحانه وتعالى، ولكنه عندما يأتي إلى الصلاة يأتي وإذا قام إلى الصلاة قام كسالى. هنا يقول وهذا هو النفاق الأكبر الذي يقابل الإيمان الأكبر. فلا يكون التسليم والإطاعة فيه ناشئين من الرغبة والاشتياق الباطني، وإنما هو نتاج العقل ووليد الخوف والمصالح التي تعترض الإنسان. يعني يصلي من أجل مصلحة حتى لا يدخل النار ما يتعذب، أو حتى يوصل لاحتياجات دنيوية أحياناً. ولذلك نشوف بعضنا ما شاء الله نقبل على الصلوات المستحبة، يعني يقول صراع على الرب نقوم نقبل عليها بكل جوارحنا، ولكن في الصلاة الواجبة نصلي إحنا لاهين. هذه دليل على النفاق الأكبر. الهجرة الكبرى العزم على السير مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الباطني أو الرسول الظاهر. الرسول الباطني هو العقل، الرسول الظاهر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام. فيهجر الرذائل حتى يقتل. هنا في الهجرة الكبرى السالك يريد أن يقتل، الهدف هو أن يقتل في سبيل التخلص من الرذائل اللي هو الموت الأنفسي الأصغر، لأن بعدين بينا الموت الأكبر. موت الأنفسي الأصغر يعني التخلص من الملكات السيئة، نفسه الأمارة يقتلها يتغلب عليها، جنود الشيطان هنا يخلص منها، جنود أو وساوسة الإنس والجن يتخلص منهم، ما تأثر عليه القيل والقال. مثلا لو ايش انت تسوي هالشكل تعب روحك ما ادري وايش، هذه دائما احنا نطرح هذا السؤال، لانه الضغوط الاجتماعية احنا نبغى نعيش بطريقة والمجتمع واللي حوالينا يبغون يعيشوا بطريقة ثانية. هذا في الجهاد في الهجرة الكبرى والجهاد الاكبر التخلص من هذه الاوهام والحياة الوهمية اللي يعيشها كثير من الناس، اللي انت لابد انك تجاوزها. الاهم يسميهم هني سيد العلامة الوسوسة، يعني أشار لهم الوساوس، سواء كانت الصادرة من البشر الوساوس البشرية أو من جنود الشيطان. إذن الهجرة الكبرى هي أولا الهجرة يعني مخالطة الهجرة بالبدن، هذه الهجرة الصغرى. أخوات الهجرة الصغرى هي الهجرة بالبدن مثل ما أشرنا في البداية، الخروج من دار كفر الإسلام أو ترك أهل الله والالتحاق بالله سبحانه وتعالى، هذه الهجرة الصغرى. أما الهجرة الكبرى فهي الهجرة بالقلب على المودة لهم والميل إليهم، أو الهجرة بالبدن والقلب معا عن العادات والرسوم المتعارفة والاعتبارات الاجتماعية اللي تمنع سالك الوصول إلى سبحانه وتعالى. هذه الوهميات والخيالات اللي يعيشها عادة الناس ويشجعون بعضهم بعض عليها، ولذلك الناس عادة تسمي هذا الذي يهجرهم بالمجنون الغريب العجيب عنده تصرفات عجيبة بهالشكل. يعني نشير إلى هالنقطة. أحب الأخوة تقول أنا ألا ترى المشكلة بأن الإقبال على الطاعة خوفا من النار يعود للتربية المجتمعية؟ سبب من الأسباب، ولكن بشكل عام يعني مو شيء خاص بمجتمع معين، أن الإنسان يفر من الضرر. أحيانا يكون فرارا من الضرر مثل ما عشان أخروي، فعندما يؤمن واقعا بأن هناك جنة ونار يصلي بس عشان ما يدخل النار، لأنه واقعاً صدق بأنه في نار، وهذا أحسن من إلا ما يصلي. لكن يعني على كل حال، ولكن في السير والسلوك هذا، هذه الصلاة لا تساعد على سير وسلوك الإنسان، ترفع عن التكليف فقط. وأنت ما بغيت تدخل إلى هالمقدار، أما تعطيك درجات في الجنة، هذه لا ترفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ذكرنا قتل النفس يعني موت النفس في طبعاً هنا بالنسبة إلى أن الإنسان في الهجرة الكبرى والجهاد الأكبر يقتل نفسه الأمارة بحيث أنه يتخلص من الرذائل تماماً، أو بمقدار ما يستطيع يعني يتخلص من الرذائل، خصوصاً أساسيات الرذائل مثل الحسد، هذه الرذائل الكبائر تعتبر في اللي هي تعتبر أساس الكذب، تعتبر أساس إلى رذائل أخرى، تتفرع عنها رذائل أخرى، الإسراف. زين، في مقابل الجهاد الأكبر، في الجهاد الأكبر نحن نبحث عن قتل النفس، نريد أن نقتل أنفسنا المليئة بالرذائل والظلمات لكي يظهر نور الله سبحانه وتعالى في قلوبنا وأرواحنا. أما في الجهاد الأصغر فإننا مسؤولين عن أن احنا نحافظ على أنفسنا. الجهاد الأصغر يعني القتال لما يكون في الميدان، ميدان الجهاد والحرب، احنا مسؤولين بقدر المستطاع أن نحافظ على أنفسنا حتى نحقق النصر. أما بالنسبة لجهاد النفس والجهاد الأكبر بالعكس، في الجهاد الأكبر الإنسان يبحث عن أن يقتل هذه النفس الأمارة. طبعا مر علينا من قبل في تقسيم العوالم السابق إلى عالم الطبيعة وعالم الخيال وكذا، لأنه القتل والموت هو انتقال من عالم إلى آخر، انتقال من مرحلة إلى أخرى. فما لم يتحقق الموت في الهجرة الكبرى لن يتحقق الجهاد الأكبر، واضح؟ ثم يقول السيد العلامة أنه إذا قتل الإنسان في الجهاد الأكبر استطاع أن يقتل نفسه في الجهاد الأكبر، يعني ينتقل إلى الأعظم، إلى العوالم العظمى، زين، فإنه في الجهاد الأكبر إذا قتل نفسه فسوف يخلص من جنود الشيطان، وسوف لا يهتم بوساوس الوساوس البشرية، لو إيش تعيش بهالشكل، كيف تعيش غير الناس كذا، ما بيصير شيء مؤلم بالنسبة له، بيصير شيء بالعكس، يعني هو يتألم من أجل الآخرين، كيف أنه يتلذذ بقرب الله سبحانه وتعالى، والآخرين منشغلين ومتلهين بهذه الدنيا وبأمور أخرى غير طلب القرب من الله سبحانه وتعالى والترقي. أما في الجهاد الأعظم، إذا في الجهاد الأكبر يخلص من جنود الشيطان، ففي الجهاد الأعظم يواجه إبليس الأبوالسة، لا يواجه الجنود في العوالم العظمى، ولذلك ما خلص الجهاد ولا خلصت يعني الآن ندخل في العوالم العظمى. ما هو المقصود بالإسلام الأعظم؟ الإسلام الأعظم، في الإسلام الأعظم يصل الإنسان إلى القيامة الوسطى الأنفسية. وشي القيامة الوسطى؟ القيامة الوسطى يعني أن يعيش عالم الملكوت. قتل نفسه فبالتالي انتقل إلى عالم الملكوت. النفس ترتبط بعالم الطبع، عالم الطبع وبدايات عالم الخيال هناك النفس. عندما يعيش الملكوت يرى الصور الملكوتية للمحسوسات، يشاهد يعني عالم المحسوسات لكن من أعلى يشاهده من عالم الملكوت، أو حتى في بدايات عالم الجبروت. هذا معناته أنه وصل إلى القيامة الوسطى الأنفسية. القيامة الكبرى يعني الفناء والبقاء بعد الفناء. واضح؟ إذا صار عندنا قيامة صغرى، قيامة صغرى اللي هي في الجهاد الأكبر عندما يتخلص من الرذائل. القيامة الوسطى في الإسلام الأعظم. ما كيف إنزين؟ وش يسوي في الإسلام الأعظم؟ وش المطلوب منه؟ يرفع علانيته تماماً. لا يشاهد إلا عبوديته المطلقة، أنه عبد لله. لاحظوا هناك تسليم مطلق، أشرنا له في البداية. الإسلام الأصغر ترفض بشهادتين، الإسلام الأكبر ترك الاعتراض على الله سبحانه وتعالى تكوينا وتشريعا، بل حتى قلبيا وليس فقط ترك عقليا. أول شيء تصير مواجهة عقلية، إن كل ما يصير لنا شيء نقول ترى الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر هذا الشيء، فبالتالي الاعتراض على حكمة الله، الاعتراض على قضاء الله، وإلى آخره. في البداية مواجهة عقلية، بعدين إلى أن تستقر في القلب. ثم أصلا اللا شيء، حتى كل شيء لله، المالكية المطلقة لله، يعني يعيش العبودية المحضة. هذا هو الإسلام الأعظم. الإسلام الأعظم رفع أنانية النفس مطلقا، يعني أنا غير موجودة. ولذلك من آداب هذا من يصل إلى الإسلام الأعظم عادة ما يستخدم كلمة أنا بكلامه، ما يستخدم كلمة أنا مطلقا، تأدبا بين يدي الله سبحانه وتعالى. عادة يستخدم نحن، يستخدم المخلوقات، يستخدم خلق الله، يستخدم الناس، يستخدم كلمات عامة. زين، الإسلام هذا الإسلام الأكبر، الإسلام الأعظم عفوا، نشوف إني ذاكر شيء زيادة المقدار. في الإسلام الأعظم أشار إلى نقطة، يعني هني الآن الكلام مع الشيطان، مع الشيطان الأكبر، يعني مع إبليس الأبالسة. إبليس وش مشكلته؟ كانت العجب، العجب هي اللي سقطت إبليس. هني الإنسان قد يقع في العرج لما يشوف بأنه تقدم على الآخرين، زي ما قلنا شوي، يشوف أنه مثلا صار يطلب القرب من الله، الآخرين مشغولين بالدنيا، متلهين، ما أدري ويش، صلاة تغيرت، صار يشاهد الله سبحانه وتعالى في كل شيء. فأكبر خطر يواجهه هو ما واجه إبليس، وهو العجب بالنفس. ولذلك هني في الإسلام الأعظم، أعظم شيء هو أن تتخلص من هذه النفس التي بين جنبك، يعني لا تشاهد الأنا مطلقا، بل لا تشاهد إلا النفس التي هي الصنم الأكبر. هذا الأمر أن تكسر هني. هني النفس غير النفس الأمارة، هني نفس طيعة، نفس عاقلة، مو النفس الأمارة اللي قتلناها في الجهاد الأكبر. في الجهاد الأعظم إحنا نواجه نفس طيعة، نفسنا خيرة، مؤمنة واقعا، تشاهد الله سبحانه وتعالى في كل شيء، تعيش الطمأنينة والسكينة. هذه نفس ايضا لابد انك تتخلص منها، لانك اذا لم تتخلص منها فانها سوف ممكن تقتلك في اي لحظه. لابد ان تعيش العبوديه المحضه بحيث لا تشاهد نفسك على الاطلاق، والا فانه في اي لحظه ممكن ان تنظر نظره عجب الى نفسك فتسقط من عين الله سبحانه وتعالى، مثل ما حدث مع بلعم بن باعوراء، مثل ما حدث مع الشيطان وغيره. واضح؟ هنا يعطينا بعض النماذج من القرآن الكريم، بأنه أحيانا ننسب الأفعال لأنفسنا، أحيانا ننسبها لله سبحانه وتعالى على حسب سير وسلوك السالك، اللي هو في قصة الخضر مع النبي موسى عليه السلام. فكل ما هو حسن ننسبه لله، كل عمل سواء قبل به أو الآخرين قاموا به هو حسن، هو واقعا لله سبحانه وتعالى. وكل ما هو سيء وخبيث هذا أنفسنا، ننسب لأنفسنا، فنحن ليس ما فينا لا شيء من الخير. هكذا يعيش صاحب الإسلام الأعظم، استسلام تام، لأن كل جمال، كل توفيق، كل كمال لله سبحانه وتعالى، وكل شر وكل رذيلة وكل خطيئة هي من أنفسنا ولنا، وأن أنفسنا ليست إلا هذه. بهذه الطريقة لعل وعسى الإنسان يستطيع أن يتخلص من عجب النفس في هذه المرحلة. الإيمان الأعظم، الإيمان الأعظم هو يعاين عبودية لله سبحانه وتعالى، يعني تستقر عنده الشعور بأنه واقعا عبد لله سبحانه وتعالى. مثل ما في الإيمان الأكبر هو يعاين ويشاهد الله سبحانه وتعالى في كل الوجوه التي استسلم فيها لله سبحانه وتعالى، هنا أيضا يعاين ويشاهد عبودية لله سبحانه وتعالى ومالكية الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. وبهذا تتحقق ماذا؟ تقوم قيامته الكبرى، قيامته الأنفسية الكبرى، فيدخل في عالم الجبروت، ينتقل من عالم الملكوت إلى عالم الجبروت. عالم الجبروت هو عالم الروح، هو عالم الروح. يشاهد مشاهدات جبروتية، المشاهدات الجبروتية يعني يشاهد كل كمال، يشاهد كمالات الله سبحانه وتعالى. مشاهدات الجبروت، جبروت يعني لا نقص فيه، تام لا نقص فيه. يشاهد أثر أسماء الله سبحانه وتعالى، كمالات الله سبحانه وتعالى. أشرنا من قبل أن أسماء الله ليست هي هذه الألفاظ، وإنما أسماء الله واقعيات حقيقية، حقائق كونية. يشاهد أثر هذه الحقائق الكونية في عالم الجبروت. طبعا هنا تذكرون من قبل قلنا بأن الإنسان لما يترك نفسه يبدأ السير والسلوك في الأسماء، لأن الأسماء الصمدية لا يمكن أن نسير فيها بأنفسنا. فهنا في الإيمان الأعظم الإنسان تستقر فيه ترك النفس تماما، يعيش العبودية المطلقة، لا يشاهد نفسه على الإطلاق. فماذا يبدأ يشاهد؟ إذا بدأ الدخول في عالم له الإيمان الأعظم واستقر فيه، فإنه يشاهد الأسماء وأثار الأسماء في عالم الجبروت. هذا بالنسبة للإيمان الأعظم. الهجرة العظمى، الهجرة العظمى هي طبعا الإيمان الأعظم يكون على حالات إلى أن يستقر. إذا استقر في عالم الجبروت تحققت الهجرة العظمى، بحيث دائما هو يعيش في ماذا؟ اصلا لا يشاهد نفسه، مو انه ساعه ساعتين ما يشاهد نفسه بعدين يرجع مره ثانيه الى النفس، لا، يهجر النفس تماما. زين، وهذا معنى دع نفسك وتعال، اللي هي الهجره العظمى. الهجره العظمى هي ترك النفس بالكليه، عندها يصل الى النفس المطمئنه، الاطمئنان. هذه النفس المطمئنه فرغت من الجهاد الاكبر وبدات ماذا؟ دخلت عالم الفتح الاعظم واستقرت. هكذا يعبر عن الهجرة العظمى، أنها جاهدت وجاهدت وجاهدت إلى أن استطاعت أن تتخلص من الأنانية، يعني النظر إلى الأنا، حيث افتتحت هذا الصنم الأكبر وحطمته، فتعيش التوحيد الواقعي. من وصل إلى الجهاد الأعظم؟ من وصل إلى الجهاد الأعظم هذا يدخل عالم الخلوص. لذلك في صفحة 70 يقول أنه بهذا تكون العوالم 12 قد طويت، وهذا الشخص الذي عبر الهجرة العظمى والجهاد الأعظم فصار فاتحا ومظفرا سوف يدخل عالم الخلوص، وقد دخل في الغمار إنا لله وإنا إليه راجعون، فأصبح واقعا راجع لله سبحانه وتعالى، وقامت بذلك قيامته النفسية العظمى. قيامة النفسية العظمى يعني بعد لا نفس له أصلا، وتخطى الأجسام والأرواح وجميع التعينات، أصبح لا تعين له، لا تعين، وصل لمرحلة لا تعين والإطلاق أتكلم عنها من قبل، مفنيا ذاته عنها جميعا، يعني يعيش حالة الفناء واضعا قدمه في عالم اللاهوت. عندما يعيش الفناء يبدأ ماذا؟ عالم الخلص له، عالم اللاهوت بعد عالم الجبروت، ليخرج من تحت كل نفس، ليخرج من تحت كل نفس، كل نفس ذائقة الموت. بعد عالم الفناء لا موت، يخرج من كل نفس ذائقة الموت. كان يموت في كل مرحلة، يموت ينتقل، لأن الموت انتقال من مرحلة إلى أخرى. بعد الدخول في عالم اللاهوت والتوحيد بعد لا موت، هناك بقاء بعد الفناء. فمثل هذا الإنسان قد مات بالموت الإرادي. الموت الإرادي يعني هو أراد السير والسلوك والوصول إلى الفناء والبقاء بعد الفناء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هذه علي بن أبي طالب مات موتا إراديا، موت إرادي يعني انتقل إلى عالم الآخرة، لا، وهو في الدنيا ولكنه ماذا؟ يعيش عالم اللاهوت. واضح يا هني أخوات؟ فقلنا جزئية ولكن لأننا خلص الوقت تأخرنا تقريبا، هو ده الدرس اللي يبغى له شوي شرح. الدروس القادمة ما يبغى لها، يعني سهلة، المطالب سهلة، فإن شاء الله أتوقع على 3 أو 4 أسابيع نخلص، يعني نحاول قبل محرم نختم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. حاولوا تقرون العوالم إذا في سؤال فيها الأسبوع القادم إن شاء الله نجاوب عليه. نسألكم الدعاء أخوات. الله يعطيكم العافية.